أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أشكركم على هذا الحضور، وأرحب بكم جميعا في مشاركتكم الكريمة في إحياء هذا العيد، عيد الأربعين صباحا، الأربعين ربيعا، الأربعين فجرا، الأربعين طلوعا. في البداية أنا وأنتم نتوجه بالتحية والإكبالام إلى روح إمامنا العظيم سماحة الإمام السيد روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف، صانع هذا الانتصار والقائد التاريخي لهذه الثورة ولهذا الإنجاز، وإلى أرواح الشهداء من الذين ثاروا معه وقاموا معه وصمدوا معه واستشهدوا بين يديه أيام الثورة قبل الانتصار وبعد الانتصار، وشهداء الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية. كما نتوجه بالتهنئة، بأسمى آيات التهنئة والتبريك، إلى إمام الأمة سماحة الإمام القائد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف، إلى مراجعنا الكرام والكبار، إلى جميع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، إلى شعبها الأبي والوفي فردا فردا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، ونبارك لهم عيدهم وانتصارهم الذي كان بحق أيضا انتصارا للإسلام وانتصارا للأمة وانتصارا لكل مستضعفي ومعذبي ومظلومي هذا العالم. كما أبارك لكل الذين أيدوا ودعموا وأحبوا وساندوا هذه الثورة الإسلامية ونتاجها في الجمهورية الإسلامية على مدى الأربعين عاما. الليلة أود طبعا، لأنه من يومين حكينا عن الحكومة وقبلها بالمقابلة حكينا عن موضوعات كثيرة في المنطقة، أن أعطي أولوية في كلامي لطبيعة المناسبة، وهي من الفرص القليلة والنادرة التي قد يتاح لي ولأمثالي فرصة بعض الحديث التفصيلي فيما يعني الثورة الإسلامية في إيران والجمهورية الإسلامية في إيران، لا لنتحدث عن تاريخ، وإنما لنتحدث لنصل إلى الحاضر، إلى الواقع الحالي الذي تمثل فيه الجمهورية الإسلامية في إيران في موقعها في المنطقة، أكبر أو من أكبر العناوين للأحداث وللتطورات. ولا شك بأنها اليوم تصنف الدولة الأولى الأكثر تأثيراً في أحداث المنطقة، وبعض المنظمات الدولية صنفتها يعني في هذه السنوات الأخيرة كدولة من بين 13 دولة مؤثرة في أحداث العالم. في بعض المنظمات والمؤسسات الدولية صنفتها في مرتبة الدولة التاسعة المؤثرة في أحداث العالم. إذن عندما نتحدث الآن عن إيران، عن الجمهورية الإسلامية، عن الثورة الإسلامية، عن بعض الماضي وكثير من الحاضر، عندما نتحدث عن منطقتنا، عن مستقبلنا جميعا في المنطقة، عن مصيرنا، عن حقيقة المعركة الكبرى الدائرة في المنطقة والتي لا يجوز أن نختبئ خلف إصبعنا ونقدم لها أو عنها توصيفات خاطئة أو غير صحيحة لشعوبنا ولأمتنا. أنا قسمت الحديث الليلة مثل ما شايفين عم بحكي شوي مستعجل مشان نستفيد من الوقت إلى أقصى دقيقة ممكنة. قسمت حديثي إلى ثلاث مقاطع. المقطع الأول لمحة تاريخية سريعة فقط للاستحضار الذهني والعبرة أيضا، باعتبار كثير من الأجيال الحالية لم يعاصروا ذاك الانتصار، يعني عم نحكي عن حدث تاريخي حصل قبل 40 عاما. المقطع الثاني خلاصة لمحة سريعة عن الجمهورية الإسلامية خلال 40 عاما، بعيدا عن التشويه والحرب الإعلامية المسيئة التي تشن، نقلب صفحة ننظر إليها من زاوية أخرى. والمقطع الثالث وهو الأكثر حساسية وأهمية بالنسبة لنا هو الوضع الحاضر، المعركة الحاضرة، موقع الجمهورية الإسلامية في هذه المعركة وموقعنا ومصيرنا جميعا. منا منفوت على وضعنا بشكل عام. في اللمحة السريعة للتذكير، كان يحكم إيران قبل الثورة الإسلامية في إيران، كان يحكمها نظام ملكي كما يقولون شاه شاهي، وكان يسمي شاه إيران نفسه ملك الملوك. على كل، حتى لا نغرق في التاريخ، كان الشاه محمد رضا بهلوي يحكم إيران، وفي بداية الستينات طبعا كان يحكمها حكما ديكتاتوريا ملكيا مستبدا، لا في حريات ولا في إرادة شعب ولا في أولوية اهتمام بالناس، هذا على المستوى الداخلي. وكان قدر الإمكان يحاول أن يبعدها عن ثقافتها الأصلية وعن دينها وعن إسلامها وعن مقدساتها وعن تاريخها وعن تراثها، وأيضا من زاوية أخرى جعلها دولة وتابعة للولايات المتحدة الأمريكية، تنهبها أمريكا، تنهب نفطها، تنهب خيراتها، تسيطر عليها سيطرة كاملة، تديرها، إلى حيث أنه لما سقط نظام الشاه كان في المقل بيقول 40,000 مستشار أمريكي في شتى المجالات، عسكري، أمني، ثقافي، اقتصادي، إعلامي، سياسي، والبعض يتحدث عن 60,000 مستشار أمريكي كانوا يديرون إيران التي كانت في ذلك الوقت عدد سكانها قريب 30 مليون أو أكثر قليلا. وأيضا كان يلعب خادما وأداة للسياسات الأمريكية في المنطقة فيما يعرف بشرطي الخليج. كانت أمريكا مش محتاجة لتطوع دول الخليج وتشلحهم فلوس إن تبعت أساطيلها وتبني قواعد عسكرية. كان الشاه البهلوي لوحده، شاه إيران، كفيل بالقيام بهذه المهمة، علاقات استراتيجية كاملة مع إسرائيل، وصولا إلى تزويد إسرائيل بالنفط مجانا. هذا كان في بداية الستينات. خرج قام رجل من قم اسمه روح الله الموسوي الخميني، فقيه كبير ومن كبار مراجع التقليد في الحوزة العلمية، يقلده ملايين الإيرانيين. طبعا بداية مرجعيته كانت في إيران. عارف وفيلسوف ومفكر إسلامي كبير أيضا، وقائد استثنائي وشخصية مميزة وشجاعة، هون شحطين تحت، شجاعة منقطع النظير، قلب لا يعرف الخوف ولا وعزيمة لا تعرف الوهم. أنا أعتقد أن الإمام رضوان الله عليه، الإمام الخميني، مش أنه رد فعل بلش ببداية الستينات، لا، هو كان يواكب ويخطط في ظل المرجعية التي كانت سابقة آية الله العظمى السيد البروجردي رضوان الله عليه. الإمام كان يراقب كل الأحداث في إيران ويتابعها عن كثب، ويحضر لثورته، يحضر تلامذته وطلابه وأنصاره ومشروعه ورؤيته، وهو الذي وقت ولم يتحرك في ردة فعل بحتة، هو الذي وقت التحرك في وجه الشاه، وبالأخص عندما استفاد من فرصة أن الشاه كان ذاهبا إلى إقرار مجموعة من المشاريع، ما بدي أحكي تفصيلا لأنه بدأ شرح كتير، إلى مجموعة من المشاريع تهدد مستقبل إيران، تهدد اقتصاد إيران، زراعة إيران، الوضع الداخلي في إيران، الحريات المخنوقة في إيران، والأخطر من ذلك كان سيؤدي إلى المزيد من العلاقة والتبعية للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل. بدأ الإمام هذه الثورة التي نحتفل اليوم بذكرى 40 لانتصارها، بدأت برجل واحد، وبهذاك الوقت يمكن الإمام كان 60 أيضا، والتف حوله عدد من مراجع الدين، عدد كبير من العلماء، عدد كبير من طلاب الحوزة العلمية، فئات وشرائح واسعة من الشعب الإيراني، من النخب، من عامة الناس، وبدأت الثورة. الإمام رضوان الله تعالى عليه في ميزة هذه الثورة، لأنه هذا عادة ما بينحكى لما بيصير نقاش سياسي، في روحها، في مضمونها المعنوي، وروحي قام لله عز وجل وقام في سبيل الله عز وجل. بالمنطق بحسب الحسابات المادية والواقعية، والواحد زائد واحد يساوي اثنين، الطبيعي أن الإمام ذاهب إلى السجن أو إلى النفي أو إلى الشهادة، إلى القتل في أي لحظة من اللحظات، إما أن يعلق على أعواد المشانق أو يقتل في أزقة قم أو في طرقات النجف أو في أي مكان في تركيا مثلا. الإمام لم يعمل حسابا لأي شيء من هذا. أهمية جوهر هذه الثورة منذ اليوم الأول أنها قامت لله عز وجل، وأنها كانت لله وفي سبيل الله وفي عين الله وفي رضا الله وطلبا للقرب من الله سبحانه وتعالى. ولم يكن يفكر الإمام بشيء من حطام الدنيا وحسابات الدنيا ومطامع الدنيا ومال الدنيا وجاه الدنيا وسلطان الدنيا، وهكذا الذين قاموا معه. ولذلك هم طوال سنوات من هذه الثورة تحملوا علماءهم، طلابهم، أساتذتهم، طلاب جامعاتهم، رجالهم، نساءهم، صغارهم، أكبرهم، كبارهم في كل المحافظات، العذاب والقتل في الطرقات والمجازر الجماعية والسجون والتعذيب في السجون والنفي والتهجير والقتل تحت التعذيب والتجويع، ولكنهم لم يتراجعوا ولم يهنوا ولم يحزنوا لحظة واحدة على الإطلاق. والإمام أيضا في ثورته، منشان نعطي توصيف كمان أدق شوي، كما تحدث عن البعد العقائدي وعن البعد الديني وعن البعد الإسلامي وعن البعد القرآني، تحدث عن البعد السياسي وعن البعد الاستراتيجي وتبعية نظام الشاه لأمريكا وعلاقته بإسرائيل والموقف من فلسطين والقضية الفلسطينية، هذا كله عم نحكي بالستينات، ستينات الميلادي يعني. وأيضا الإمام تحدث عن الواقع الداخلي في إيران، عن الزراعة التي دمرها الشاه في إيران تحت عنوان الإصلاح الزراعي، عن القضاء الفاسد، عن الإنفاق المذهل والهدر الذي لا مثيل له على شاه وعلى الشاه وبلاطه وزبانيته وأجهزته وجماعته، عن الجوع المدقع، عن الحرمان المنتشر في الأرياف وفي ضواحي المدن، عن تدمير الصناعة، عن التخلف، عن الأمية، عن المرض، عن الفقر، عن الجوع، حتى عن ماء الشرب وكيف كان أهل جنوب طهران يشربون الماء ويقفون بالطوابير ليحصلوا على ماء الشرب. كل هذا كان الإمام يتحدث عنه. أنا قرأت قبل مدة، أيام زمان يعني، من أول بيان وخطبة أصدرها الإمام إلى 11 شباط، إلى خطاب الانتصار، كل بيانات وخطابات الإمام. والإمام كان شاملا في كل المواضيع التي يتحدث عنها ويطرحها، الكرامة الوطنية، الكرامة الشخصية، كرامة الجيش الإيراني، كرامة المؤسسات والوزارات والموظفين الإيرانيين، موقع إيران إلى آخره. لذلك يمكن توصيف هذه الثورة بأنها كانت ثورة إسلامية وقرآنية وإيمانية، هذا في البعد العقائدي. وكانت ثورة إيرانية ووطنية وشعبية في البعد الوطني، وكانت ثورة شعب، لم تكن انقلابا عسكريا ولا قيامة حزب أو مجموعة من الأحزاب الثورية. الشعب الإيراني بكل فئاته وشرائحه بكل محافظاته شارك في هذه الثورة، ثورة تغييرية وإصلاحية وحياتية واقتصادية وثقافية، ثورة المحرومين والحفاة ومنهوبي الخيرات والثروات والمظلومين والمعذبين والمستضعفين. ولذلك هذه الثورة يمكن أن تجمع لها كل الصفات، وهذه من ميزاتها. لم يكن لها بعد سياسي فقط أو بعد عسكري فقط أو بعد حرمان ومطالب اجتماعية فقط أو بعد جهادي فقط أو بعد استراتيجي فقط، وإنما تجمعت فيها كل الأبعاد، وهذه أيضا من صفاتها الأساسية والكبرى. والأهم في هذه الثورة الثبات والصبر والشكيمة والتحمل، حتى كانت النتيجة إن مع الصبر نصرا. كان الوعد الإلهي للمستضعفين وللمعذبين وللمظلومين، لكن أي مستضعفين ومعذبين ومظلومين؟ المستضعفين والمعذبين والمظلومين، الصابرين، المجاهدين، الثائرين، المضحين، الرافضين للظلم وللعبودية ولهيمنة المستكبرين والاحتلال المقدسات، القابضين على الجمر، هؤلاء الصابرون الله وعدهم بالنصر، ونصرهم ب 11 شباط 1979، وكان الانتصار العظيم. أي لمحة تاريخية سريعة. طيب ندخل إلى الإنجازات، المقطع الثاني. بالإنجازات أيضا عامل فهرس، لأنه تكفي الإشارة إن شاء الله للعناوين. ما حقول 1 2 3 لأنه العدد كبير، بس ببلش جمل. إسقاط نظام الشاه الذي كان يمثل أعتى ديكتاتورية في الشرق الأوسط، إن لم يكن أعتى ديكتاتورية في العالم. هذا بحد ذاته إنجاز عظيم ضخم جدا، ما كان حدا بيتوقع. إخراج أمريكا من إيران، 40,000 مستشار و60,000 مستشار وشركاتها وخبراءها ولصوصها وناهبيها وحراميها ومفسديها. إخراج إسرائيل من إيران وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وتحويل السفارة إلى سفارة فلسطين. الحصول على الاستقلال الحقيقي، هذا كان أهم شعار في الثورة، عندما كانوا يقولون مثلا استقلال آزادي جمهورية إسلامية. استقلال، الاستقلال كان العنوان الأول لهذه الثورة وحصلت عليه، وبعد 40 عاما ما زالت تحافظ عليه، وهذا من أعظم الإنجازات، من أعظم الإنجازات. اللي بيديروا دول وبيعالجوا أوضاع اقتصادية وبيعرفوا شو في ضغوط بالعالم، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، بيعرفوا شو يعني أن تبقى دولة 40 عاما قرارها مستقل، تحافظ على استقلالها، على سيادتها، على قرارها استراتيجي، على قرارها الداخلي. هي تفعل ما تريد وما تشاء وما ينسجم مع مصالحها، وترفض أن يملي عليها أحد قرارا أو سياسة أو استراتيجية أو مشاكل. هذا بحد ذاته إنجاز عظيم، وبقاء 40 عاما إنجاز أعظم، الحفاظ عليه 40 عاما إنجاز أعظم. اليوم إيران من أوائل الدول المستقلة في المنطقة، إذا عدينا دول مستقلة 2 أو 3 أو 4، ولكن هي من الدول القليلة المستقلة في العالم، المستقلة حقا. لا تتصوروا أن الكثير من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا أو حتى أوروبا هي دول مستقلة. كثير من هذه الدول خانعة وخاضعة للقرار الأمريكي وتخضع لما يمليه عليها تمليه الإرادة الأمريكية. الدولة المستقلة اللا شرقية ولا غربية ولا شمالية ولا جنوبية، دولة إرادتها وطنية تنبع من ذاتها ومن شعبها، هذا أعظم إنجاز ما زالت تحققه إيران. أيضا بعد الانتصار الحفاظ على إيران بكل ما فيها، لما انتصرت الثورة لا دمرت مصافي نفط اللي كانت موجودة ولا آبار النفط ولا نهبت مؤسسات الدولة ولا البنك المركزي مثل ما صار كثير اليوم بالربيع العربي وكثير من ثورات بالعالم، ولا هدمت الكنائس ولا عوقبت الأقليات الدينية ولا الأقليات المذهبية ولا دخلوا في صراع عرقي ولا مسوا بشيء مما تملكه إيران. حافظوا على شعبها وعلى مقدراتها وعلى إمكاناتها وعلى مؤسساتها وعلى كل ما كانت تملكه، على أنه ملك الأمة وملك الناس ولا يجوز شرعا المس به أو سرقته أو نهبه أو التصرف به خارج دائرة النظام والقانون. الحفاظ على الوحدة الوطنية منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران بالرغم من كل الجهود الأمريكية والغربية والبريطانية بالتحديد أيضا على تحريك القوميات في إيران، القومية مثلا العربية في الأهواز في خوزستان، القومية الكردية في كردستان، بعض القوميات في سيستان بلوشستان، حتى القوميات داخل الدائرة الشيعية مثلا في أذربيجان. الشعب الإيراني والمسؤولون في ظل الإمام استطاعوا أن يحافظوا على الوحدة الوطنية وما زالوا حتى الآن. الصمود في وجه كل المؤامرات الداخلية التي أثيرت في وجههم، والصمود في وجه كل محاولات الانتقام، تتذكروا بالسنة الأولى والثانية والثالثة فتن وإثارات وقتل عن جنب طرف، شهيد مطهري، شهيد بهشتي، كبار العلماء، كبار القادة، رئيس جمهورية، رئيس وزراء، عدد كبير من الوزراء، عدد كبير من النواب، عدد كبير من ممثلي الإمام في المحافظات وأئمة الجمعة. لكن الثورة صمدت وتجاوزت كل هذه المحن وكل هذه الصعوبات، وبدأت منذ اليوم الأول بسرعة في بناء النظام الجديد التي وعد الإمام رضوان الله تعالى عليه شعبه به، وعلى قاعدة السيادة الشعبية. هلا نحن عنا بالعالم العربي من ترجمة الديمقراطية، هم استخدموا حتى عبارة أصيلة، السيادة الشعبية، السيادة الشعبية الدينية أو السيادة الشعبية الإسلامية، الشعب الذي يعبر عن سيادته بأشكال متنوعة، منها الانتخابات ومنها الاستفتاء ومنها ومنها ومنها. فبدأوا بإقامة النظام الجديد على قاعدة السيادة الشعبية. الإمام مع العلم أنه ملايين المتظاهرين الإيرانيين خصوصا في السنة الأخيرة كان واضح شعارهم ومطالبتهم بالجمهورية الإسلامية، مع ذلك الإمام ما إجا قالهم خلاص هاي جمهورية إسلامية، قال أنا بدي استفتاء شعبي، ولذلك الشعب بيقدر يقول نعم بيقدر يقول لا، ونظم استفتاء شارك فيه أغلبية ساحقة من الشعب الإيراني، وصوتت الأغلبية الساحقة من الأغلبية الساحقة للجمهورية الإسلامية. بعدين انتخاب مجلس خبراء الدستور، الشعب انتخبهم، قعدوا عملوا دستور، بعدين عرض الدستور على الاستفتاء، الشعب عمل استفتاء. يعني من اليوم الأول ما إجا الإمام قال ظروف صعبة واستثنائية وهلأ ما فينا نعمل انتخابات ولا فينا نعمل استفتاء ومنعمل مسلم قيادة طوارئ الثورة ومنشوف بعد 10 سنين 20 سنة، لا، من اليوم الأول راح على السيادة الشعبية. وما زالت هذه السيادة الشعبية عاملة حتى الآن، ما يزيد على 40 انتخاب، 12 انتخابات رئاسة جمهورية، انتخابات مجلس نيابي، انتخابات خبراء القيادة، استفتاءات أكثر من استفتاء على الدستور وتعديل الدستور، انتخابات بلدية. لم تتوقف الانتخابات في إيران يوما من الأيام، حتى عندما كان صدام حسين يقصف المحافظات والمدن الإيرانية بالصواريخ وكانت تصل صواريخه إلى طهران. ما عملوا، مع أنه نحن شوي متهمين بالتمديد بلبنان، ما عملوا تمديد لرئيس جمهورية ولا تمديد لمجلس نيابي ولا تمديد لبلديات ولا تمديد لحدا، كل انتخابات بالموعد، التزام دقيق وصارم بالسيادة الشعبية وبالتعبير الشعبي. وكانت طبعا الانتخابات تأتي بحكام وتذهب بآخرين، وتأتي بتيارات وتذهب بآخرين، وتقدم تلوينات وتشكيلات مختلفة في السلطة. طيب، ومع ذلك منذ اليوم الأول أيضا فرضت عليهم الحرب، لا أحكي عنها كمان بعد شوي، وصمدت إيران بالحرب. نحكي عن إنجازات 40 سنة، صمود إيران بالحرب 8 سنين. 8 سنين، بدي أذكر الناس والأجيال المعايشة تلك المرحلة، شنت على إيران حرب كونية. المعسكر اللي كان بعده وقته، المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة، المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي، كلهم كانوا مع صدام حسين. دول الخليج بالأعم الأغلب كانت، يمكن كلها كمان كانت مع صدام حسين. الدول العربية للأسف باستثناء سوريا وبعض الدول الأخرى كانت مع صدام حسين. حرب كونية، وأعطي صدام حسين كل شيء، حتى السلاح الكيميائي أعطاه رامسفيلد. وإيران منعت من كل شيء، حتى من الإبرة، حتى من الشريط الشائك أنه هذا ممكن تستخدموه أنتوا بالجبهة. وقاتلت بلحمها العاري وبقبضاتها العزلاء وبصدور أبنائها ورجالها ونسائها 8 سنوات، وصمدت وانتصرت وأسقطت المؤامرة. هذه كان من الإنجازات العظيمة. وبعدها البدء في عملية الإعمار، عملية ضخمة ما زالت مستمرة إلى اليوم، وتثبيت الاستقرار الداخلي وتثبيت بنية النظام وقواعد الدولة، وصولا إلى التطور الكبير في الموقع الإقليمي. وفي كل هذا إيران عندما كانت تواجه في الداخل وتواجه الحرب 8 سنين، لم تتخلى عن مسؤولياتها اتجاه المنطقة، لا اتجاه فلسطين ولا اتجاه لبنان وسوريا عندما اجتاحت إسرائيل لبنان عام 1982، ولا اتجاه أي دولة أو بلد عربي، ولا اتجاه أفغانستان جارتها التي كان يحتلها الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت. طيب، هذا بالعناوين الكبيرة، العناوين السياسية، العناوين استراتيجية، العناوين. لكن اسمحوا لي لأول مرة سمعكم والناس يسمعوا بعض الإحصاءات بمعزل عن هذه العناوين السياسية، عناوين مختلفة. إيران خلال 40 سنة، طبعا في تشويه كبير لصورة إيران، في ناس ما بيعرفوا، في ناس بس يروحوا على إيران بيتفاجئوا، بس يشوفوا مدن إيران مثلا. أنا أحد القيادات السياسية الكبيرة قال لي، أنا عشت في الغرب 10 سنين وما خليت مدينة وعاصمة أوروبية إلا ما زرتها، بس لما رحت شفت طهران وأصفهان وشيراز وتبريز ومشهد أنا ذهلت. هاي إيران، النظافة والترتيب والشجر والتنظيم المدني والمدني وإلى آخره. ثم في موضوع قصة ولاية الفقيه، أنا ده بس مقدمة للعناوين التفصيلية، أنه كأنه يعني بسأل لك ولاية الفقيه، دولة ولاية الفقيه، نظام ولاية الفقيه، كأنه بده يقدم صورة سوداء أو صورة سلبية. زيك اسمحوا لي، أنا بالأسابيع الماضية طلبت من بعض إخواني، قلت لهم أنا نعمل مقارنة، إيران في زمن الشاه، حكم الشاه شو كانت؟ في بعض العناوين مثلا الصناعة، الصحة، الزراعة، العلم، الجامعات، الرياضة، العسكر وجوانب أخرى. هلا القضايا الاستراتيجية حكيت عنها قبل شوي. وبعدين 40 سنة في ظل نظام الجمهورية الإسلامية في إيران الذي يقوده الولي الفقيه، عشر سنين سماحة الإمام الخميني قدس سره، ومن ذلك من وفاة الإمام إلى اليوم سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف وأطال عمره. وأنا من الذين يدعون في الليل وفي النهار أن يأخذ الله بقية عمري ويزيد في عمر هذا القائد العظيم والاستثنائي والتاريخي. أنا ما بقول بالدعاء خذ من عمري وزد في عمري، أنا بقول خذ بقية عمري وزد في عمري. خلال 40 سنة هلأ بالوضع الحالي إيران وين؟ في دولة الولي الفقيه، يعني دولة القانون والدستور والسيادة الشعبية والمؤسسات، هاي دولة الولي الفقيه، مو دولة الدكتاتور والملك والشاه والأمير الذي يحكم بما شاء، دولة الدستور والقانون والمؤسسات والسيادة الشعبية. مع العلم أنه هذا اللي حكيه هلا بعض الأرقام صارت في ظل الحصار الدولي والعقوبات الشاملة من 1979 وحرب 8 سنين واغتيالات للقادة والعلماء وآخرون العلماء النوويين في إيران في السنوات القليلة الماضية، وفي ظل حصار وعقوبات ما زالت قائمة، وعداء من المحيط مبني على أحقاد عمياء لا منطق لها ولا عقل. هذا خلوه بعين الاعتبار، وخلوا بعين الاعتبار أنه هاي الثورة ورثت نظام الشاه اللي كان مخرب إيران. الإمام رضوان الله عليه كان يقول خرب المدن وعمر المقابر، ملأ المقابر، كان يقول عن الشاه. وخذوا أيضا بعين الاعتبار أنه لما انتصرت الثورة بزمن الشاه كان عدد سكان إيران 30 مليون أكثر شوي أقل شوي، هلأ عدد السكان 80 مليون أكثر شوي أقل شوي، يعني عم بحتاط بالعدد.